أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بدأنا بسورة الحمد المباركة، وقسمنا البحث حولها إلى أربعة مراحل. المرحلة الأولى بحوث حول السورة، ودخلنا في هذه المرحلة إلى أول موضوع يهمنا في ترتيب تفسير هذه السور المباركة، باعتبار أننا كنا قد اعتمدنا ترتيب النزول السور لاختيار السور التي نتناولها بالتفسير، وقلنا بأن السورة الثانية في النزول على ما يبدو من الجمع، من خلال الجمع بين روايات ترتيب النزول وبين روايات ترتبط في سورة الحمد، مثل الرواية التي أكدت بأنها لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بالإضافة إلى أن النبي صلوات الله عليه وآله قد علمه جبرائيل الوضوء والصلاة في أول يوم من بعثته المباركة، وبالإضافة إلى اتفاق المفسرين على أن مطلع سورة العلق هو أول ما نزل، الجمع بينها ينتهي بنا إلى أن نختار أو نرجح أن تكون أول سورة كاملة نزلت وثاني سورة بترتيب النزول قبال المعروف الروايات التي ذكرت بأنها خامس سورة بترتيب النزول، ولهذا رجحنا أن تكون هي السورة الثانية، وتناولناها بالبحث بعد سورة العلق المباركة. هذا الموضوع الأول من هذه المرحلة الأولى. الموضوع الثاني، أسماء السورة. أسماء السورة، كأن سورة الحمد المباركة تمتاز على سائر السور بكثرة أسمائها، والتسمية كما أشرنا سابقا قد تأتي من خلال مضامين السورة أو أهمية السورة أو خصائص وصفات تذكر للسورة. بالنسبة إلى سورة الحمد المباركة، كثرة الأسماء ظاهرة ملفتة للنظر، لكن أهم الأسماء التي عرفت لهذه السورة هي سورة الحمد وفاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني. هذه هي أهم الأسماء من بين أسماء كثيرة وعديدة لهذه السورة. بالنسبة إلى التسميات، بشكل عام قلنا التسمية ليست توقيفية، لكن في سورة الحمد نلاحظ أن بعض أسمائها قد وردت في نصوص قرآنية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا النوع من الاهتمام القرآني بوصف هذه السورة بالسبع المثاني، أو الروايات التي أشارت إلى أنها أم الكتاب، أعطاها ميزة خاصة. وطبعا سوف نلاحظ من خلال البحوث المقبلة في تفسير هذه السورة وما تحققه هذه السورة من أمور مهمة في حياة الإنسان المسلم، وتدخل في نسيجه الثقافي والتصعيد الروحي والمعنوي للإنسان، سوف نفهم أن هذه التسميات تعتمد على أسس. مثلا من الأسماء الأساس، من الأسماء الوافية، الكافية، الشافية، والصلاة من أسمائها الصلاة. طبعا السورة ليست صلاة، ولكن باعتبار أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فنلاحظ أن تسميتها بالصلاة كتسميتها بفاتحة الكتاب، يعني النص جاء ليذكر أمرين، يذكر أن فاتحة الكتاب اسم عنوان مشير إلى هذه السورة، وأيضا أنها هي أساس في الصلاة، أو تسمية بأنها أساس مأخوذة من رواية عن ابن عباس أن لكل شيء أساسا، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى أيضا التسمية بالصلاة، يستند إلى هذه الرواية أنه النبي صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي، هذا لعبدي ما سأل. لاحظوا في هذا النص قسمت الصلاة، وثم يشير إلى أجزاء سورة الحمد، فكلمة الصلاة هنا ليست هي الفعل، فعل الصلاة، وإنما هي السورة التي تقرأ في الصلاة وهي سورة الحمد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي. طبعا هذا التعبير يحتمل أمرين: الاحتمال الأول أن الصلاة يشار بها إلى فعل الصلاة، ولكن لأنه قال بعد أن ذكر الصلاة قال فإذا قال العبد الحمد لله، هذه قرينة تشير إلى أن المراد من الصلاة هي هذه السورة التي تقرأ، لأنها فسرها، يعني فسر الصلاة بسورة الحمد، بأجزاء سورة الحمد التي جعلها نصفين، نصف لله ونصف لعبده. طبعا هناك احتمال في هذه الرواية أيضا، يمكن أن يراد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني يريد فعل الصلاة ولكن لبيان أنه كيف الصلاة بيني وبين عبدي، يستند إلى سورة الحمد المباركة، فيأتي إلى سورة الحمد ليكون شاهد ودليل على أنه كيف الله نصف الصلاة، جعلها بينه وبين عبده. يعني هذا الاحتمال موجود، لا ننفي هذا الاحتمال بأن تكون الصلاة بمعنى فعل الصلاة والاستشهاد بسورة الحمد للاستدلال على أنه كيف الصلاة تكون بين الله وبين عبده. هذا الاحتمال لا نرده. بناء على ذلك لا يثبت على أن كلمة الصلاة يراد بها سورة الحمد، ولكن كما استظهر صاحب مجمع البيان رحمه الله واستند إلى هذه الرواية، هو استظهر منها كما قلنا في الاستظهار الأول أن اللص أن الرواية استعملت مفردة الصلاة وطبقتها على سورة الحمد، فأصبحت كلمة الصلاة كلمة مشيرة إلى السورة. هذه الأسماء التي جاءت في كتب الحديث المفسرة للسورة طبعا ملفتة للنظر كما قلنا. نأتي إلى باقي الأسماء لنرى مدليل هذه الأسماء. طبعا قلنا مدليل الأسماء قد تشير إلى المحتوى، قد تشير إلى خصوصية السورة، وقد تشير إلى أهمية وموقع السورة في القرآن الكريم. فالاسم الأول المعروف لهذه السورة فاتحة الكتاب، واضح التسمية بفاتحة الكتاب جاءت بحسب نصوص متعددة، وأساس القرآن فاتحة الكتاب مثلا أو الفاتحة. نلاحظ أن هذه التسمية ترتبط بموقع هذه السورة في داخل المصحف، طبعا بناء على أن نقول بأن المصحف القرآن الكريم يراد به هو هذا الكتاب، يعني المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الوحي الإلهي قد جعل هذه السورة في مفتتح الكتاب. ومن هنا نجد في المصحف الموجود، رغم أن هذه السورة تذكر خامس سورة أو كما قلنا ثاني سورة بترتيب النزول، لكنها جعلت في بداية المصحف، وكأنها يفتتح، بل هي مفتاح للدخول إلى القرآن الكريم، فاتحة الكتاب بمنزلة المقدمة، بمنزلة المدخل إلى القرآن الكريم. سوف يأتي إن شاء الله في تفسير هذه السورة ما يرشدنا إلى أن هذه السورة تمثل ديباجة وتمثل مدخلا مناسبا إلى كل الكتاب، وكأنها قد لخصت كل القرآن الكريم بين طياتها. وهناك أيضا روايات نصوص مأثورة تشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن فاتحة الكتاب هي بمنزلة الديباجة والمدخل الذي يمهد القارئ والمتلقي لأخذ تفاصيل ما جاء في الوحي الإلهي وفي النصوص القرآنية المفصلة لما أجمل في هذه السورة. فوجه التسمية بفاتحة الكتاب، قال سميت، أقرأ عن مجمع البيان، سميت بذلك لافتتاح المصاحف بكتابتها، واحد، ولوجوب قراءتها في الصلاة، فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن في الكتاب والقراءة. فإذا هنا وجهان للتسمية، أنها يفتتح بها الكتاب وأنها تفتتح بها الصلاة. أما التسمية بالحمد، واضح أن الحمد هي أول مفردة بعد البسملة، البسملة التي هي المفتاح والمدخل إلى جميع السور. بعد البسملة أول كلمة وأول جملة جاءت في هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فأصبحت مفردة الحمد علامة مشيرة إلى هذه السورة، وكأن الحمد قد ذكر بكل أبعاده وبكل خصوصياته المطلوبة في هذه السورة، لأن فيها ذكر الحمد. وأما تسميتها بأم الكتاب لأنها متقدمة على سائر سور القرآن، والعرب تسمي كل أمر جامع أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع، إذا كانت له توابع تتبعه أما، فيقولون أم الرأس للجلدة التي تجمع الدماغ، وأم القرى لأن الأرض دحيت من تحت مكة فصارت لجميعها أما، وقيل لأنها أشرف البلدان فهي متقدمة على سائرها، وقيل سميت بذلك لأنها أصل القرآن والأم هي الأصل، وإنما صارت أصل القرآن لأن الله تعالى أودعها مجموعة ما في السور، لأن فيها إثبات الربوبية والعبودية، وهذا هو المقصود بالقرآن. في التسمية بأم الكتاب هناك خصوصيات عديدة. أحد معاني أم الكتاب بمعنى أنها الأصل، لأن الأم أم كل شيء تعد أصلا له. طبعا هناك وجوه أخرى للتسمية بالأم، قال لأن كل أمر جامع يكون أما، يكون أساسا، أو كل أمر متقدم له توابع. هذه ثلاثة وجوه لوجه التسمية بأم الكتاب. كل هذه الوجوه تصدق في القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما بدأت سورة الحمد ونزلت هذه السورة المباركة تبعتها سور تلحقها لتفصل ما جاء فيها، وأيضا سورة الحمد تجمع كل ما في الكتاب، فهي أم لهذا الكتاب. ونلاحظ، سوف نلاحظ أن كل ما جاء في القرآن الكريم هو تأكيد على ألوهية الله وربوبية العباد له، على ألوهية الله وربوبيته وعبودية العباد لله سبحانه وتعالى. وهذه السورة قد أوضحت هذا المفهوم الجامع بكل ما له من شؤون، كما سوف نلاحظ في المرحلة الثانية من التفسير، أي حينما ندخل إلى تفاصيل آيات هذه السورة سوف نلاحظ المعاني الجامعة والدقيقة التي تلخص كل أهداف القرآن الكريم في هذه السورة المباركة. فإذن تسميتها بأم الكتاب لاعتبارات ولوجوه شتى. وأيضا التسمية بالسبع المثاني. السبع طبعا هنا طبرسي رحمة الله عليه جعل السبع اسما والمثاني اسما آخر، بينما جاء في النص القرآني ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن. فنلاحظ أن هذا التفكيك ربما لخصوصية، هكذا قال: السبع سميت بذلك لأنها سبع آيات لا خلاف في جملتها، وكأنها هي السورة الوحيدة التي تكون آياتها سبعا. والمثاني لأنها تثنى بقراءتها في كل صلاة فرض ونفل، وقيل لأنها نزلت مرتين، هذه أسماؤها المشهورة. لاحظوا المثاني لوجهين: الوجه الأول أنها في كل صلاة فريضة أو نافلة تثنى في الصلاة، يعني مثنى يعني اثنين اثنين، فتكون السورة لها خصوصية، خصوصية التكرار مرتين، لأن الصلوات عادة تتكون من ركعتين، وكل صلاة واجبة أو نافلة لا بد لها من سورة الحمد المباركة. وأيضا احتمال، طبعا سوف نتكلم عن أن هل نزلت مرتين هذه السورة على خلاف باقي السور، وما وجه ذلك؟ إن ثبت أنها نزلت مرتين لخصوصية فيها، مرة في مكة ومرة في المدينة، فحينئذ يقال أنها اختصت بخصوصية النزول مرتين، فهي سبع آيات نزلت مرتين مثلا. على أي حال، المهم في هذه التسمية أنها وردت في النص القرآني، وامتياز هذه التسمية على باقي الأسماء أن الأسماء الأخرى جاءت في نصوص روائية في أحاديث، بينما هذه التسمية جاءت في النص القرآني أو استنبطت من النص القرآني سبعا من المثاني، فسميت بالسبع المثاني، أو سميت بالسبع كاسم ومثاني اسم آخر، وجمع الاسمان فأصبح المجموع السبع المثاني. فإذن الأسماء المشهورة كما يقول صاحب مجمع البيان: فاتحة الكتاب، الحمد، أم الكتاب، السبع المثاني، هذه أربعة أو خمسة أسماء. أما الأسماء الأخرى: الوافية والشافية والكافية. الوافية لأنها لا تنتصف في الصلاة، والكافية لأنها تكفي عما سواها ولا يكفي ما سواها عنها. ويؤيد ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله: أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها. هذه كافية تكفي، لماذا؟ لأن سائر السور لا تغني عنها وهي تغني عن سائر السور، طبعا باعتبار الحديث السابق الذي تكلم عن هذه السورة بأنها أم القرآن يتضح هذا المعنى، لأنها جمعت كل ما في القرآن، فإذن هي تغني عن السور الأخرى. أما السور الأخرى لا تتضمن كل مضامين هذه السورة. وأيضا الشفاء أو الشافية، الوافية، الكافية، الشافية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. لاحظوا التسمية النبوية جاءت بفاتحة الكتاب، يعني الاسم هو فاتحة الكتاب، والوصف هو أنها شفاء من كل داء. فإذا انتزع من هذه الرواية تسميتها بالشافية. وأما الأساس الذي يعتبر أيضا واحد من الأسماء الأساس أو السورة الأساس، لما روي عن ابن عباس أن لكل شيء أساسا، وإلى أن قال وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الأساس هنا بمعنى يعني الأصل الذي يبنى عليه الشيء، التأسيس القرآني أو كل المفاهيم القرآنية أساسها يعود إلى ما جاء في سورة الحمد المباركة، من هنا اعتبرت أساسا. وأيضا بالنسبة إلى الصلاة تكلمنا عن هذه التسمية، فتكون الأسماء مع اعتبار السبع اسما والمثاني اسما تكون عشرة أسماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه خير موفق ومعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.